بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فازم الاعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ألا كل حي للفناء يؤول كما كل غصن يعتري ذقوله. وللدهر أحداث تروح وتبتدي وإن نفوسا بينهن تسيل. إذا ألت فارقت الذين تحبه فذاك لمحتوم الفناء دليل. يود الفتى لا يموت قليله وليس إلى ما يبتغي سبيله. وليس جليلا فقد دنيا ثنية ولكن فقد الأكرم لجليل. فلا عيش يهنى بعد فقد أحبتي يا وإن بكائي بعدهم سيقول. ولكن تسليني مقالة سيد أضر به يوم الفراق رحيل. أبيات أمير المؤمنين لما فقد الزهراء، هذه مقالة الشيخ. أرى يا علل الدنيا علي كبيرة وصاحبها حتى الممات علي. لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الممات فليل. وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. يا محسن وحسي يا المدمع هم يصوم وهذه زيانة افتفت ونت القبر صيح يا يما ترف راك الصعب ويا عظم اخلاف عيني شوي. يا حشتي
عشرة
نبيت نار فقدك تسعر اليوم الحشر وشد جمر الحزن عند من الجمر ومن بعد عينك مالت العمر يا يوم ونين عليك فرصة جاية يا ابنتي
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين عليه السلام لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها جور إلا علي خاصة. هذه الكلمة تلخص الموقف النهائي لأمير المؤمنين سلام الله عليه. أجاء الأحداث العصيبة التي عصفت بأهل الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في البحث الأمسي ذكرنا طرفا من تلك الأحداث وبينا بأن هنالك محنة مر بها آل الرسول بعد فقد الرسول، وقد أنبأ عنها القرآن والسنة. القرآن الكريم أنبأ عنها في آية وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله. أفإن مات قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وأنبأ عنها في قوله والله يعصمك من الناس، يشير إلى وجود معارضة لنصب الولاية لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا ما أجمع عليه المؤرخون. معارضة لأمير المؤمنين بخلافة أمير المؤمنين كانت موجودة في حياة الرسول، ونذكرت في ليالي مصيبة الإمام علي عليه السلام شيئا من تلك الأحاديث. وإذا الإخوة على ذكر من حديثنا السابق ذكرنا تفسير آية سأل سائل بعذاب واقع لا تذكرون، اذكرنا وكيف تدل على وجود جيوب للمعارضة في المجتمع آنذاك لولاية الإمام علي لخلافة الإمام علي سلام الله عليه. والرسول كان يخبر الإمام، هذا ما أعربت عنه السنة، أن هنالك معارضة، أن هنالك خصومة، أن هنالك منافسين، أن هنالك حاقدين بصريح العبارة لا يجرؤون أن يفصحوا عن حقدهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما يفصحون عنه بعد وفاته بشكل واضح جدا، وهذا ما حصل. يقول المؤرخون أن الرسول قال له يا علي إن في قلوب أمتي ضغائن عليك ولن يظهروها حتى أموت، فإذا وجدت أنصارا فقاتلهم وإلا فاجمد سيفك واحقن دمك فإن الشهادة من ورائك. النبي صلى الله عليه وآله إذا أنبأ الإمام علي وأوصاه أنه أنت راح تعرض لأزمة، وهذه الأزمة تستهدف بيتك وكيانك وولايتك ومقامك، والمفروض أن يكون عندك موازنة للأمور. إذا وجدت أنصارا بالمستوى الكافي المطلوب فقاتل، ادخل في عملية قتال، وإذا لم تجد فلا تقاتلهم، اغمد سيفك واحقن دمك. من هنا نفهم أن البشر في واقع الأمر مخطط لها مسبقا، ولهذا في تعابير العلماء والأدباء الذين مروا بالحادثة قالوا بأن عليا كان موصى من قبل النبي صلى الله عليه وآله، أيدته الوصية، وإلا الإمام ليس عاجزا عن أن يجرد السيف في وجوه منافسيه ومعارضيه، ولكن الإمام عليه السلام كان موصى. ليش موصى؟ أنا في الحقيقة يهمني هالليلة نجاوب على هذا السؤال يدور في ذهن الكثير منكم، أنه إذا كان علي بن أبي طالب عليه السلام أحق بولاية الأمر بعد النبي صلى الله عليه وآله وزيد الأمر عنه إلى غيره، ليش الامام علي ما دخل معهم في حرب؟ ليش ما قاتل؟ هو الشجاع البطل الذي لم يتردد في حرب من الحروب. هذا سؤال يدور في ذهن الكثير. في واقع الامر اعتقد انه الى الان يكتنف القضية غموض. القسم ربما يوسعون السؤال الى بعض الفروع. يقول لك معقولة ان القوم يهجمون على دار الامام علي عليه السلام والامام في البيت، وتقوم الزهراء عليه السلام هي تفتح الباب ويجري ما يجري عليها بين الحائط والباب، وكأن القضية يعني قضية فتح باب، وأن الزهراء بادرت لفتح الباب، وأن عليا عليه السلام أو عسى إليها أن تفتح الباب. وهذا في واقع الأمر شطط في القول، يعني الذي يصور القضية بهالشكل هذا طالع من الجاتة حتما مشتبه واشتباه كبير. أساسا خل أجاوب على أصل المسألة. ليش الإمام علي سلام الله عليه ما جرد السيف في وجوه المنافسين؟ أولا قضية يعني التسالم على أن رسول الله صلى الله عليه وآله نصر عليا عليه السلام يوم الغدير وقبل الغدير وبعد الغدير في كلمات كثيرة، هذا أمر في غاية الوضوح. وهذا الأمر أدى إلى أن كثير من الناس يشكك، يقول إذا كانت القضية بها درجة من الوضوح جماعة ليش خالفوا عليا عارضوا عليا؟ يعني معقول كلهم يخالفون الإمام علي عليه السلام؟ يعني معقول أصلا الأمة تتمرد على أمر النبي صلى الله عليه وآله؟ ولهذا هذا الموضوع موضوع ثاني لكن يرتبط بذلك الموضوع. لو نرجع إلى تاريخ المجتمع الذي عاصر الرسول صلى الله عليه وآله نشوف أن هذا المجتمع كان يمر بمراحل تمرد على الرسول، يعني ليس بالضرورة دائما كانوا ينفذون أمر النبي صلى الله عليه وآله. صارت مواقف خولف فيها أمر الرسول، تمردوا على أمر الرسول، مرات مدنية ومرات عسكرية. أضرب لك أمثلة. البخاري يقول في قضية صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وآله أوعز للصحابة أن يذبحوا، لأن قريش صدت النبي، لما صدت المصدود يذبح الهدي حيث صدت مكان اللي صدوه فيه منعوه من دخول الحرم هناك يذبح. فالرسول لما قرر الصلح التفت إلى من معه قال لهم قوموا واذبحوا انحروا. يقول البخاري فلم يقم رجل منهم إلى أن هددهم بعذاب السماء، ذاك الوقت نحروا. اثنين يروون انه في قضية سد الابواب يقول ابن سعد وغيره ان الرسول يلهم للصحابة انه ان الله امرني ان تسدوا ابواب دوركم المفتوحة على المسجد سدوه، فعبر الى ان هددهم بعذاب من السماء فسدوها الا باب علي سلام الله عليه. اثنين. ثلاثة في قضية جيش اسامة، والقضية في غاية الوضوح، يوم قال جهزوا جيش أسامة وتشدد استعمل عبارات شديدة اللهجة مذكورة في محلها، لكن مع ذلك لم ينفذ جيش أسامة وقعدوا عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا كان تمردا عسكريا إذا صح التعبير، لأن لو تجهيز جيش أسامة أمر عسكري تمردوا عليه. هاي ثلاثة. أربعة رزية الخميس يعني قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله قرابة أربعة أيام خمسة أيام قال آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا، يعني يملي وإلا هو ميت، أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فامتنعوا، أصر ثانية أصر ثالثة، فقالوا إن الرجل يهجر، وفي لفظ ان رسول الله يهجر، هذا تمرد على امر النبي صلى الله عليه واله. اذا في واقع الامر في حياه الرسول كانت تمردات، فليس غريبا انه تصدر بعض الاوامر ويتمرد القوم عليها. يعني الشخص الذي يواجه الرسول ويقول له بانك تهجر تحديا لقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ما عنده مانع ان يوقف في وجه علي بن ابي طالب سلام الله عليه ويذود عنه الخلافة، ليس مسألة غريبة. من تاريخ هذا المجتمع عند سوابق التمرد على امر الرسول. هذا الجو خليه في ذهنك وامشي معي ومن هجوم. لما توفي رسول الله صلى الله عليه واله الاجواء العامه، لان انت اي جو اذا ما تعيشه ولو ذهنيا يصعب عليك ان تقدر الموقف كل جو. فلهذا لو ندرس الاجواء التي عاشها امير المؤمنين بعد رسول الله، اصلا المجتمع الاسلامي انذاك كيف كان، التهديدات التي كانت تهدد كيان الدوله الاسلاميه انذاك، كيان الاسلام انذاك، لو نطلع عليها بتفصيل نعرف ليش وقف امير المؤمنين سلام الله عليه موقف المسالمه من القوم ولم يقاتلهم بالسيف بعد الرسول. اولا لما مات رسول الله صلى الله عليه واله كانت هنالك تحركات مضادة معروفة بتحركات المرتدين. طبيعي ما اريد اقول انا كل من سموه مرتد هو مرتد، لان عندنا جماعة قطعا ما ارتدوا عن الاسلام، انما خالفوا النظام فقط لو نحن مسلمون، ولكن عندنا اشكال على من تولى الامر في عقيدتنا ان صاحب الامر علي بن ابي طالب، ومنهم مالك بن نوير اللي ربوه رحمة الله عليه، قال له انا ادفع الزكاة. انت تقولوا لي انت تنكر ضرورة من ضرورات الدين، تنكر الزكاة منكر ضروري كافر. انا لا، مو هالشكل. تدخلتوا الى بلادنا وسمعت المؤذن يؤذن وشفتوا صلاتنا ونحن مسلمون، وانا ادفع الزكاة، انا ما اتمرد، لكن انا ادفعها للخليفة الشرعي. وفي نظر الخليفة الشرعي علي بن ابي طالب عليه السلام، طيب لكم وجهة نظركم ولي وجهة نظري، اذا تقولون نحن صحابة طيب انا صحابي، انا ايضا صحابي، ما الفرق يعني؟ فاذا مالك في واقع الامر ما كان مرتدا على الاطلاق، والقضية طويلة ما ارغب ان ادخل فيها، لكن على الاجمال يوجد ناس اتهموا بالردة ولم يكونوا مرتدين على الاسلام بل كانوا مخالفين للنظام. بالمقابل بالفعل يوجد ناس ارتدوا بالفعل عن الاسلام، فكانت حركة ردة حقيقية موجودة في بعض الاوساط. هذا خطر. الخطر الثاني خطر المنافقين. المنافقين نسبة كبيرة كانت بالمجتمع، إلى درجة أولا هذا تعرفه من خلال تأكيد القرآن على تحركات المنافقين، أعد لهم سورة كاملة سورة المنافقين. أضف إلى ذلك في سور أخرى ذكرهم، ذكر خصوصياتهم. أضف إلى ذلك أنه في واقعة أحد يقول المؤرخون خرج رسول الله بألف فرجع 300 منهم من المنافقين. في الصور 300 من ألف، هذا اجماع اصحاب السير. ثلاثمية يقول هؤلاء الذين رجعوا سلي بقوا ما رجعوا الله يعلم به. الذين رجعوا 300 من ألف يعني نسبة 30%، نسبة كبيرة تبجد ذلك المجتمع. حركة النفاق بطبيعة الحال تشتد يقتضي الحال، كلما يتطور وضع الدولة الاسلامية كلما تركز دعائمها، لان موقعة احد في بدايات تأسيس الدولة. اما قضية امير المؤمنين سلام الله عليه بعد فترة الرسول يقتضي الوضع، كلما تترسخ دعائم الدولة الاسلامية كلما حركة المنافقين عن حقد المنافقين يشتعل اكثر فاكثر، ولهذا وصل الى درجة التآمر على قتل الرسول حتى انزل الله الآية الكريمة وهموا بما لم ينالوا. في قضية عقبة اويس عندما رجعه من تبوك هموا بقتل رسول الله، ولهذا الامام علي استخلفه رسول الله، الغزوة الوحيدة اللي استخلف فيها عليا عليه السلام رسول الله ولم يأخذه معه في الغزوة، الغزوة الوحيدة غزوة تبوك، ترك في المدينة وقال له انت مني منزلة عمد موسى. والسر في ذلك ان الوضع الامني في المدينة كان يقتضي وجود شخص قوي مثل امير المؤمنين سلام الله عليه، فوضع المنافقين كان في منتهى الخطر بحيث وصل الى هذه الدرجة، درجة امر على قتل الرسول. ومن الغرائب بالعجائب اني رأيت في السيرة النبوية لابن كثير، ابن كثير يعني مدرسة ابن تيمية، ابن كثير بالسيرة راجعوها للرواية يروى عن شخص معروف الان ما اذكر اسمه على المنبر، لكن لما تقرأ تتعجب. يقول انا هذا الشخص سأل حذيفة، لان النبي اعطى اسماء اعضاء المؤامرة من المنافقين اعطاها لحذيفة، كان امير سر النبي صلى الله عليه واله وخاصة الشؤون الأمنية، تقريبا كان الرسول استودعها ويودعها عند حذيفة وعلي سلام الله عليه. يقول هذا الشخص سأل حذيفة قال أخبرك رسول الله بأسماء من أرادوا قتله؟ قال بلى. قال هل جاء اسمي في أسماء هؤلاء أم لا؟ خلص أنا ما العلاقة بالجواب. أنا أسألك أقول هذا لو ما مسوي شيء اسأل يقول ورد اسمي أو ما ورد؟ يعني معقولة الله يطي اسمه للرسول كذبا؟ أو الرسول يطي اسمه لحذيفة كذبا؟ وليش يسأل يقول هل ورد اسمي؟ معناه مسوي شيء. ما أنت معي أو لا؟ هذه قضية عقلائية. على كل حال أنا ما أريد أشخص لك، بس أنت أرجع على سيرة ابن كثير وشوف الحوار اللي جرى بين حذيفة وبين فلان. خلاص فوضع المنافقين كان إلى هذه الدرجة. اثنين، ثالثا تحركات اليهود، واليهود موتورين من الرسول فكانوا يسعون للانقضاض على الدولة الإسلامية بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله. رابعا خطر القوى الكبرى، صحيح أنه الدولة الإسلامية قامت على شاه، لكن القوة الغربية اللي كان يمثلها الرومان على ذاك كانوا يحاولون القضاء على الدولة الإسلامية، ولهذا الرسول كان مجهز جيش أسامة لمواجهة المد الغربي مد الرومان. ثانيا القوة الشرقية اللي كان يمثلها الأكاشمة. فإذا هذا خطر، وخطر رابع كبير. فإذا انقسم المسلمون فيما بينهم ووقعت الحرب، مرة تقع الحرب وتكون الكفة الراجعة لعلي سلام الله عليه، قد تقول لي سيدخل معهم في حرب ويقاتل على الخلافة وكفته هي الأقوى، إذا كانت القضية هالشكل أنا معك، لكن لم تكن هكذا. بحيث أن علي سلام الله عليه هو تكلم مع الصحابة، زهراء خطبت الخطبة الكبرى في الرجال مهاجر الأنصار، خطبت في نسائها. في بعض مرويات القوم يقول أن علي عليه السلام طاف بها على بعض دورهم، لا بد بطريقة يعني تحفظ الكرامة، طاف بها وحثهم على النصرة، فلم يستجب له العدد المطلوب الذي هو 40. الرسول يقول له إن وجدت 40 فقاتلهم وإلا فاغمد سيفك واحقن دمك. ما وجد. بمقابل هذا أخذ البيعة كان بالإرهاب. الآن تفضل الطبري وابن الأثير وغيره يقولون أنه الجماعة يعني المقصود يسميهم المسؤولين عن الوضع القائم آنذاك جندوا بني سليم. بني سليم قبائل من البدو ما يعرفون مقام أمير المؤمنين، مقام الزهراء، مقام البيت الرسول، ناس على كل حال ما عندهم هذه الخلفية، فجاء بهم وسلحهم ونزلهم للشوارع، أشبه ما يسمى في زماننا بالجيش الشعبي أو الميليشيات المسلحة، نزل كل من يرفض البيعة يهاجموه. الصور يعني بيت الزهراء ما سلم من الهجوم بإجماع المؤرخين أنه يأتي هؤلاء المسلحون. جاء الرجل ومعه خالد ومعه المغيرة ومعه أيضا آخرون، ونادى المنادي اخرج علي وبايع وإلا أضربنا عليك دارك نارا، ودخلوا اقتحموا البيت وأخذوا الإمام علي جابوا إلى المسجد وقيل له بايع وإلا قتل الناس. يقول ابن قتيبة الدينوري قال إذا تقتلون عبد الله وأخا رسوله؟ قالوا أما عبد الله فنعم وأما أخو رسوله فلا نقر لك به. قدت بالقتل، الإمام مو خايف من القتل، بس الإمام كان يقدر أنه إذا يدخل معهم في معركة تنتهي بقتله، يعني القضاء على الصفوة المدرسة التي ستحفظ الخط الأصيل، ينقتل الإمام قتل باردة تموت الصفوة التي تحفظ الخط الأصيل سوف يقضى عليها، لأن الذي راح ينقتل لا فقط علي، علي ومدرسة علي، مدرسة علي راح يقفل مع علي، فراح يصفون بدون أن تكون هنالك نتيجة للإسلام للخط الأصيل، لأنه المجتمع كان يفسر المعركة على أنها معركة على السلطة، معركة على الإمرة، فراح يضيع دم الإمام سلام الله عليه. وهذا هو الذي حدا بالحسن عليه السلام أن يسالم معاوية، هو الذي حدا بالنبي صلى الله عليه وآله بأن يسالم في قضية صلح الحديبية. رسول الله صلى الله عليه وآله بعظمته سالم بالحديبية. مع العلم المشركون في الطرف الآخر السبب في ذلك أن الموازنة ما كانت تسمح. مش قد تقول لي ليش مو بالمعجزة؟ لا، لو بالمعجزة ما تصير معركة بدر ولا معركة أحد أصلا بالمعجزة بدون دخول في حرب. المعجزة تجي عنصر متمم، دخلت المعجزة في بدر لكن لا في حسم المعركة.
يعني جملة وتفصيلا، بالتفاصيل دخلت المعجزة، أما أساسا النبي خرج ومعه أصحابه وقاتلوا، قاتل من قاتل، قتل من قتل. المعجزة تجي عنصر متمم واحد، وتجي كذلك دليلا على صدق النبوة أو على صدق الإمامة، وإنه مو قانون دائم حاكم. فالإمام لابد إذا يمشي على القانون الطبيعي، مقتضى القانون الطبيعي، ما عنده أنصار، ما عنده أنصار راح يقاتل يقتل، هو من الصفوة. إذا قتلوا صفيت المدرسة الحقة، إذا صفيت خلص بعد سوف لا يصل إليك الحق الأصيل. أنت الآن تعيش بنعمة صبر علي بن أبي طالب سلام الله على ذلك اليوم، وبنعمة صلح الإمام الحسن، وبنعمة دم الحسين، كل في موقعه. الحسن هيئ الأرضية للإمام الحسين سلام الله عليه، علي هيئ الأرضية للإمام الحسين عليه السلام. إذا الإمام علي كان يدور العمر بين أنه يدخل في معركة، المعركة تنتهي بنعم قتل هذه الصفوة، ويحتمل ربما أفرض مثلا قد تنتهي المعركة بأن يتفانى الفريقان، قد تقول لي ولكن احتمال يعني ضعيف، يتفانى الفريقان يقضى على الإسلام، وحينئذ قدر الإعلام في من راح يعصب المشؤولين. الإعلام ظالم، ما يقول أنه المشؤولية برقبة من غاد الأمر عن علي. شو يقول الإعلام؟ يقول أنت يا علي ليش بس كتتحاكل، خليت الإسلام يندمر، خليت الإسلام يندثر، يقضى عليه، لو صابر وساكت حتى تحفظ الإسلام. المسؤولية راح تبقى بعاتق الإمام، الناس ما ترحب، الناس ما تجي إلى أول من حرك الأزمة، يجي إلى نعم المظلوم بالأزمة فيلام هو. ثم الإمام علي مشغول عن الإسلام، الإمام علي أمين عن الإسلام، وصي عن الإسلام، الإمام يهم مصلحة الإسلام ورقاء الإسلام، على عاتقه قام الإسلام. كثير من الآخرين الذين اشتركوا في خلق الأزمة ضد الإمام علي، هؤلاء ما لهم سوادق في بدر ولا لهم سوادق في أحد، وإذا قاتلين نفر واحد فيذكرون اسمه، هؤلاء ما محروقين قرب عن الإسلام. الإمام علي جايب الإسلام بضراع، لما يقول بضراعه يعني بقوة ربانية وبلطف الرباني، بمواقف من حروب كلها. أما الآخرون لا، ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. الإمام علي عليه السلام القضاء على الإسلام يعتبر بالنسبة إلى مصيبة ما فوقها مصيبة، فلهذا الإمام دار الأمر عند إما أن يقضى على الإسلام كليا، وهذه نتيجة إن رضيها خصومه فلا يرضاها علي سلام الله عليه لغيرته على الإسلام، وإن انتهت المعركة بتصفيته والصفوة الصالحة فقد قضي على الخط الأصيل، راح يصدق دين مثل الدين اليهودي والمسيحي. كل المذاهب الآن اليهودية والمسيحية كلها مذاهب ايش؟ ضالة، ولا واحد فيها يمثل الخط الأصيل. أما نحن في هذه الأمة، صحيح النبي قال تفترقون فرق، لكن قال فيكم فرقة ايش؟ ناجية، ببركة من؟ هذه الفرقة الأصيلة ببركة آل محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام علي عليه السلام كان يدور الأمر عنده بين هذين الأمرين، والأمر الآخر إيش؟ الأمر الآخر قلنا إما أن يدخل معركة، الأمر الثاني إيش؟ هو أن يسالم. إذا سالم الإمام سلام الله عليه شو راح تكون النتيجة؟ النتيجة أن الإمام يحتفظ بالبقية الباقية بالصفوة الصالحة، هل مقدار هذا من الإسلام يحتفظ به؟ ويرشد المسيرة ويثبت الخط المستقيم، وهذا ما صنعه الإمام سلام الله عليه. ولهذا أعرض لنا في كلمته الرائعة قال عليه السلام فقبضت يدي، يعني بالبداية فقبضت يدي يعني لم أبايع، حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت، يعني الناس الذين ارتدوا عن الإسلام، شفت الإسلام في خطر، منافقون من جانب، يهود من جانب، بعد اجتواء كبرى من جانب، مرتدون من جانب، شبه الإسلام مهدد بالخطر. فإذا يقتتل الفريقان يعني يقضى على الإسلام أو الإسلام الأصيل، وكلاهما خطر في النتيجة. فقبضت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت تريد هدم دين محمد صلى الله عليه وآله، فخشيت أن أرى لحظيرة الإمام، فخشيت أن أرى في الإسلام وأهله سلما او هدما تكون المصيبة به علي اعظم من فوات امرتكم طبخت في يدي. ثم يقول والله لا اسالمن ما سلمت امور المسلمين. ما كان ما سلمت اموري. وان كان ترى الامام على امور الخاصة امور عامة. لكن اولويات كما ذكرت قبل قليل. لا اسالمن ما سلمت امور المسلمين ما لم يكن فيها جور الا علي خاصة. يقول انا مظلوميتي اتحملها. بس لا يكون جور على اصل الاسلام. اذا صار اصل الاسلام في خطر فانا اتحرك. بعد هذه مقضية خلافة. حتى ينفال قاتل على السلطة. ما لم يكن فيها جور الا علي خاصة. وهذا اعرض عنه في خطبته الشفشفية في نفس الوقت. وكل من حاول يستفز الامام سلام الله عليه للدخول في المعركة رفض الامام عليه السلام. ولهذا وصية النبي صلى الله عليه وآله ان لا يستجيب للاستفزازات. قال لا احمد سيفك اذا ما كان الجو مهيان احمد سيفك. دخل عليه ابو سفيان. لاحظوا ابو سفيان اللي كان بالامس يقود جيوش الكفر ضد رسول الله صلى الله عليه وآله واسلم بطريقته المعروفة وقال كلمته المعروفة حينما سمع المؤذن يؤذن في المدينة. قال هنيئا لعتبة اذ انه قتل في بدر ولم يسمع المؤذن يقول اشهد ان محمد رسول الله. نعم صلى الله عليه وآله. هذا ابو سفيان تبهى القضية اجا واذا به استعرض على العدة ويبرى الصدر للامام ويقدم له استعداد يقول انا حاضر بخدمتك والله الا املأنها عليهم خيلا ورجالا. اذا تقاتلهم عن خلافة انا حاضر انصرك. اول تألي ابو سفيان يجي الى جانب علي. بس اذا يعني المعركة اذا اشتعلت بين الفريقين الرابع من ابو سفيان. وصاح اجا دق الباب على الامام. طلع على الامام ماذا تريد؟ قال بني هاشم لا تطمعوا الغير فيكم ولا تطمعوا سيم ابن مرة او عدي. قبيلتين باعتبار ان الرجلين من هاتين القبيلتين. ولا تطمعوا سيم ابن مرة او عدي فما هي الا منكم واليكم. يعني الخلاف فما هي الا منكم واليكم وليس لها الا ابو حسن علي. التفت له الامام قال اخرج لسنا بحاجة الى معونتك فلطالما كدت لله ولرسوله كيدا. اطلع طرد الجيوش. هذا موقف الغيور على الاسلام. فالامام علي عليه السلام حدا به ذلك غير عن الاسلام ان لا يقف موقف حرب مع القوم. ولهذا المنافسون او المعارضون او خصوم الامام كانوا يحاولون استفزاز الامام. الامام كان يأبى. ومن الاستفزازات الهجوم على دار الزهراء سلام الله عليه. قضية استفزاز. لعل عليا يجرب السيف فيدخل في المعركة وهذا ما يتمناه القوم. الامام ابى. الزهراء عليه السلام ارادت ان تستثمر موقعها من رسول الله صلى الله عليه وآله لمنعهم من الدخول فلم يحترموا موقعها. المسألة مسألة دفاع. الزهراء ما طلعت تفتح الباب. يكذب من يقول انها خرجت تفتح الباب. من قال لك؟ لا يوجد دليل واحد رواية واحدة على انها هي فتحت الباب ابدا. ولا رواية ان علي قال لها افتح الباب. تعرف الموجود بالتاريخ ايه؟ الموجود ان القوم هاجموا بيت الزهراء اقتحموا اقتحام ما حد فتح لهم الباب. هذا المعنى الذي نص عليه ابن قتيبة والطبري وابن حلكان وابو الفداء والمسعودي واخرون نصوا على ذلك. المسألة مسألة اقتحام. قامت اليهم برعة المختار تحول بين القوم والكرار فما رعوا حقا لها وذمة وانتهكوا لله ان يحرم. اللي يشير له المرجع الكبير السيد صدر الدين الصلع على الله مقامه الشريف. واللي يشير له السيد ابو المعز في ابياته يا عجبا يستأذن الامين عليهم ويهجم الطاغون. على المعنى في واقع الامر ايضا يؤكد كل المؤرخين العدباء الذين بحثوا هذه المسألة ان القضية كانت قضية هجوم ولم تكن قضية فتح باب. فلهذا وقفت الزهراء عليه السلام لتستثمر موقعها من رسول الله دفاعا عن الامام والامامة. انا بالمناسبة هيأت صورة عن ما في صحيح البخاري فيما ذكره بالنسبة الى انها عليه السلام ماتت غضبة على اشخاص معينين. انظروا الى الجزء الرابع صفحة 96 يقول فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فهجرت فلانا مذكور اسمه هناك فلم تزل مهاجرته حتى
توفيت. ويقول في الجزء الخامس صفحة 177 يقول انها وجدت عليه فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وان عليا دفنها ليلا ولم يؤذن بها فلانا لانها اوصت ان يدفنها وان لا يشهد احدا على دفنها تعبيرا عن غضبها صلوات الله عليها. خذي يا عين ويحك بالبكاء على الزهراء سيدة النساء. الليلة ليلة ختام العادة يختم بالصديقة فاطمة عليها السلام، وانتم ابناؤها وشيعتها ان شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء. صلي ببكائك الهادي النبي وتاليه ابا حسن عليا، وراسي بالبكى الحسن الزكي عليها والشهيد بكربلاء. ألا شلت يد مدت إليها بصوت جفن يؤلم منكبيها، فيسل القلب من ناحت عليها ولا زالت ملائكة السماء لفاتح رجعها في القلب جرح دموع العين منه دما تسح، وفيه لجرد ذاك الرجع قد حيو فيدكو في الصباح وفي المساء. أحن لها ولي قلب مروع وطرف تشتعل به الدموع، أفاطمة ترض لها ظلوع بعين الله جبار السماء، تحن لما رأته من صغاري فما أدأت بليل أو نهاري، فوا عجبا وحكم الله جاري أيجري هكذا صرف القضاء. يقات الضيغم الكرار قهرا وتهضم طبعة المختار جهرا وتدفن في ظلام الليل سرا سرا، فلا زال الظلام بلا ضياء. نعم أوصت عليا عليه السلام أن يدفن ليلا إذا نامت العيون وأدات الأصوات من دنا المحتوم لها، والحتف حوم عليها أحضرت حذر وليها للوداع وللوصيه. نادت يا عمد بيتي يا علي حضرت منيتي، اقعد اوصيك بوصيتي بالحسن وحسين خير. يا ابن عم ولا تخلي واحد علي يصلي من العزل قصده محلي، وهذا والباقي ونبيه. وثالث وصيت المؤمة شيل نعش بليل ظلمة، واخفي عن اعدائي علمة ووحدك ادفن بمشيئة. وهكذا قام امير المؤمنين سلام الله عليه بتجهيز الجثمان الطاهر ليلى، وضعها على صخرة المغتسل، واسمى او سلمى تناوله الماء تقول بينا وكذلك اذ قطع الغسل وجلس جانبا يبكي، قلت سيدي ما لك تبكي وقد قطعت الغسل؟ قال يا اسمى لا تلوميني، لقد رأيت ضلعا من اضلاع فاطمة مكسورا. يصير ابو الحسن ينصبر على اولاده مدريدين فكره، يعظ العين حظه كسره. اكمل روحي له الفداء تجهيز جثماني الطاهر، وقبل ان تدرج في السرير صاح يا حسن يا حسين يا زينب هل امه، وتزودوا من وداع امكم فاطمه.
أقبل يهرعوا حسن عن يمينها يصيح ما بحق جد رسول الله كلمني حسين يصيح ما قطعتني يا قلبي كلمني زينب تنادي أمه ليت الموت أعظم الحياة مر عليك يوم جاوبين مجور مجور وداع مر عليك يوم جاوبين صديقت الحين عنا وتعوفين آه يا زهرة ماذا يقول الإمام عليه السلام يقول والعيش الذي عاشه رسول الله رأيتها حنت كرامة كرامة للزهرة وأنت وفتحت باعها واحتضنت أولادها يمه داعت ورحت عنكم عليكم بحسرة ولا شبعت عناي منكم يعز والله علي عفنكم وزيانة بتظر بعد بقلب مجروح بالدوم أم من حليل الدوم ويل لمن سن ظلم آيا وأذى آيا 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 ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا شاف مرضانا لا سيما المنظورين وحوائج المحتاجين لا سيما المعينين تقبل صيامنا قيامنا في شهرك العظيم تقبل منا والمستمعين والمؤسسين الكرام هذا القليل واجعله ذخرا لنا ولهم يوم اللقاء وارزقنا به شفاعة رسول الله وأهل بيته النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.